بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من القرآن. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النية والذرية، وأسأله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا ولسانا صادقا، إن ربي سميع مجيب. إذا تأملنا معاشر الفضلاء في كتاب الله جل وعلا، نجد بأن هذا القرآن العظيم اشتمل على مسائل الدين والدنيا، وعلى مسائل الأولى والأخرى، واشتمل على وصايا وتنبيهات وعظات، واشتمل على ذكر مسائل الإيمان والاعتقاد الصحيح، وعلى ذكر الأولين والآخرين وقصص الأنبياء والماضين، واشتمل على ذكر ما يكون يوم القيامة وما بعده من الجزاء الذي جعله الله جل وعلا، وهو أن خلق الجنة وجعلها دار الأبرار، خلق النار وجعلها دار الفجار. وأيضا هناك موضوعات كثيرة جدا حينما نتأملها نجد بأن لها معاني دقيقة ولها فوائد وعوائد أثيرة إذا تأملها الإنسان. من ذلك ما يتعلق بنعم الله جل وعلا على خلقه وعباده، فنعم الله سبحانه وتعالى على خلقه كثيرة. يقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فالإنسان يرفل في نعم الله جل وعلا، وإذا تأمل الإنسان يجد كل ما هو فيه، سواء في ذاته أو في واقعه، إنما هو نعمة من نعم الله جل وعلا عليه. يقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لماذا؟ لأن الله تعالى خلقها لك لتستفيد منها ولتعمل بها بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا ينبغي للإنسان دائما أن ينظر في ذاته وأن ينظر في نفسه. طبعا عجيب أمر الإنسان، الإنسان يستغرب دائما ويتعجب وينبهر من الآيات التي حوله، وهذا أمر صحيح ومرغب فيه، والإنسان مدعو إلى أن ينظر. قل ينظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض ثم انظروا. الإنسان مدعو إلى النظر والتأمل، لكن هو بنفسه وفي ذاته آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكما قال جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. فالإنسان آية، بل من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يذهب الإنسان فيضرب أمثال مما حول ونسي خلقه. هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وأنا سأقف معكم في هذا اللقاء حول آية من آيات الله العجيبة في هذا الإنسان، والتي هي من أجل نعم الله جل وعلا على جنس الإنسان. هذه الآية هي السمع والبصر، السمع والبصر. فالله تعالى من على جنس الإنسان بهذا السمع وبهذا البصر. بل إذا تأملت جنس الحيوان، سواء الناطق أو البهيم، على من يقسم مثل هذا التقسيم، وإن كان محل نظر، لكن تجده أيضا سميعا بصيرا. الحيوانات هذه كلها، البهائم، العجماوات، منحها الله جل وعلا سمعا وبصرا، فهي تبصر وتسمع، والإنسان كذلك يبصر ويسمع. وحينما نتأمل في كتاب الله جل وعلا نجد بأن كلمة السمع ومشتقات هذه الكلمة يسمعون وغيرها من تصريفات الفعل وردت في القرآن في 168 موضع، أو تكررت 168 مرة، بينما البصر نجده قد ذكر في القرآن في 148 مرة، يعني ذكر 148 مرة أو في 148 موضعا. وجاء لفظة السمع والبصر مقترنة مع بعضها في 38 مرة. العجيب أن جميع الآيات القرآنية فيها تقديم السمع على البصر، إلا آية واحدة وهي قوله جل وعلا قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا، هذه الآية الوحيدة التي فيها تقديم السمع على البصر. وهذا يدلنا على أهمية السمع، وأن السمع في واقع الأمر يعني أعلى رتبة من البصر، وفقدان السمع والبصر جعل الإنسان في واقع الأمر ميتا بين أحياء، هذا هو الواقع. ولذلك الإنسان إذا كان أصم أبكما أعمى فهذا يعني قد يمكن أن يطلق عليه بأنه ميت يسير بين أحياء. حتى قضية النطق إذا افتقد الإنسان للسمع فهذا سيؤثر على قضية النطق في أغلب الأحيان، إلا في حالات نادرة، وهذه الحالات في الحقيقة يعني لا يمكن للإنسان الأصم أن يبين بالكلام لأنه تدريجيا سيفتقد إلى هذه القضية. ولذلك ربنا جل وعلا بيّن بأن هذا السمع وأن هذا البصر سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله تعالى منحه لجنس الإنسان ليوصل إلى القلب الذي هو ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء، يوصل إليه المعلومات الصحيحة، فيكون للقلب سمع وبصر. ولأجل هذا نجد هذه الآيات العجيبة التي تشير إلى قضية تقدم لفظة السمع على لفظة البصر. ولذلك عند فقدان حاسة البصر ربما ينتفع الإنسان في مثل هذه القضية، وذلك لأن حاسة البصر تقوم المنطقة كما يقول أهل الاختصاص، المنطقة البصرية المخفية تقوم بوظائف ارتباطية، فترتبط وظيفيا مع المناطق الارتباطية الدماغية الأخرى، فتزيد من قابلية الدماغ، تزيد من قابلية الدماغ على حفظ المعلومات وعلى تذكرها وعلى امتلاكها وعدم تفلتها، فيورث الإنسان ذكاء. ولذلك تجدون كثير من هؤلاء الذين فقدوا أبصارهم تجدونهم من عقلاء العالم، تجدونهم من العلماء، تجدونهم من الفطاحل، والتاريخ مليء بالنماذج السابقة والنماذج الحاضرة. ففقدان البصر في واقع الأمر يعني لا يسبب مشكلة للإنسان، لأن هناك ولله الحمد تعويض لهذا الإنسان في داخلة دماغه، تكون دافعة إلى أن يكون الإنسان ذكيا، وإلى أن يكون الإنسان يعني متقدما، وإلى أن يكون لديه مخزون أقوى وأكثر من كونه مبصرا، لأن الإبصار في الواقع تجري أمام الإنسان وتمر عليه صور متكررة ومتعددة وألوان وأجسام وأمور قد تؤثر على بعض الناس من جهة ضعف الدماغ، لأن هذه تشوش عنده، لكن إذا ذهب البصر عوضه الله جل وعلا هذه البصيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث أن من أخذ الله حبيبتيه يعني عينيه عوضهما الله الجنة، عوضه الله بهما الجنة، وهذا دليل على الجزاء الحسن. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن فقد عينيه تدريجيا في آخر حياته، فأول ما فقد عينه الأولى فحزن لذلك وبكى، فلما ذهبت الثانية ارتاح واطمأن ورجعت صحته وعافيته، فقيل له في ذلك فقال بأن الأولى التي ذهبت هذه الحبيبة افتقدت إلى أختها، فلما عادت إليها يعني ذهب ضوءها، فلما عادت إليها استوت أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن بالنسبة للسمع نجد أن هناك خطورة بالغة وكبيرة في قضية السمع، ولذلك لما يفقد الإنسان السمع تقوم المناطق السمعية يعني الضعف والضمور، وتؤثر على حتى قضية البصر، يعني بمعنى أن عند فقدان حاسة السمع يكون هناك تأثير حتى على قضية البصر، فالإنسان يرى ولكن في الحقيقة تجد هناك ضعف في قضية الفهم لأن السمع ذهب، فإذا ذهب السمع أثر ذلك على النطق. هذه المقدمات في الحقيقة تشير أو أريد أن أشير بها إلى هذه النعمة العظيمة التي امتن الله جل وعلا بها على خلقه وعلى عباده، ولذلك في واقع الأمر السمع والبصر أستطيع أن أشبههما بالحاجب الذي هو على باب الملك الذي يوصل إليه المعلومات ويعطيه المعاملات أو التقارير أو يعطيه الأشياء التي يريدها الملك، ثم بعد ذلك الملك هو الذي يقرر. فالسمع والبصر إنما هما بابان لهذا القلب الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. فالسمع والبصر يعطي المعلومات ويدفعها إلى القلب، فإذا وصلت هذه المعلومات بطريقة صحيحة إلى القلب واحتضنها القلب، لا شك أنه سيكون للقلب سمع وبصر ونبض بالحياة الحقيقية. ولذلك جاءت النصوص المتكاثرة في الإشارة إلى نعمة السمع وإلى نعمة البصر، وأن أنهما من أقوى الجوارح التي تعين القلب على الفهم وعلى الفقه. وربنا جل وعلا قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هذا بالنسبة للكافرين. الواقع أن الله تعالى منحهم قلوبا ومنحهم أسماعا ومنحهم أبصارا، لكن هذه القلوب وهذه الأسماع وهذه الأبصار إنما هي مجرد يعني قطع ومجرد آلات، لكن في واقع الأمر لما كان الهوى ولما كان الصدود يلعب لعبه في الإنسان انصرفت الأسماع، ولذلك هؤلاء لا يسمعون سماع استجابة ولا سماع قبول، وإنما يسمعون سماع مكابرة، فلا يدخل إلى القلب هذا الكلام الذي يلقى إليهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يبصرون بصرا لكن هذا الإبصار دافعه الكبر والغرور، فهم ينظرون شزرا وينظرون كبرا وتيها، فهم يعني بالنسبة لمادة لجارحة البصر لا تنفذ إلى القلب عن طريق هذا الضوء الذي منحه الله جل وعلا لها. ولأجل هذا جاءت الدعوة إلى أن يسمع الناس وإلى أن يبصروا، وجاء التوبيخ أيضا والتقريع على من منحه الله جل وعلا ورزقه وأنعم عليه بالسمع والبصر فهو لا يسمع ولا يبصر، كما قال جل وعلا: أفلا يسمعون أفلا يبصرون. أمرهم بأن يسيروا في الأرض وبأن ينظروا في هذا الملكوت العظيم وهذا الملكوت الكبير، ومع ذلك لا تغني الآيات والنذر لهؤلاء المجرمين الصادين، لا تغنيهم ولا تعطيهم دفعة للإيمان ولا 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 تزيدهم درجة في القبول. ولذلك يأتي أحيانا تأتي النصوص بنفي السمع وبنفي البصر عن الإنسان حتى حينما يغلب الهوى عليهما فيكون الإنسان تابعا لهواه ويتخلى عن سمعه ويتخلى عن بصره ويتخلى عن قلبه، فتجد تجد النصوص تأتي فتشير إلى هذا الأمر. ولذلك نجد الله جل وعلا قد خص هذه الأسماع وهذه الأبصار بالذكر، وأيضا جاءت النصوص لتذكر الآثار السلبية والآثار الإيجابية بالنسبة لمن استعمل بصره وسمعه على اختلاف من بهذا الاستعمال. فالذين استعملوا السمع واستعملوا البصر استعمالا صحيحا وفق منهج الله جل وعلا فهؤلاء ممن حمدهم الله جل وعلا ورضي عنهم. وأما الذين يستمعون أو الذين لا يستعملون هذا السمع وهذا البصر فيما أراد الله جل وعلا فهم والعياذ بالله من الذين جاءت النصوص الموبخة لهم والتي تصفهم بأنهم في مستوى دون البهائم. البهائم تسمع الأصوات لكنها لا تفقه، حينما ينعت الراعي في الغنم ويصوت بها تلتفت، لكن أحيانا بالتعويد تستجيب، يعني الراعي يصوت للغنم وينعت بها فتلتفت إليه لكن ما تدري ما يقول. الإنسان مكلف، الله جل وعلا جعل له السمع والبصر والقلب وأيضا العقل الذي هو مادة الفهم والإدراك والتمييز منحه الله جل وعلا إياه، ومع ذلك يرفض كثير من الناس أن يكونوا من أهل الأسماع والأبصار الحقيقية. ولأجل هذا قال جل وعلا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقال جل وعلا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد. هذه الآية أردت أن أشير إلى خطورة فقدان السمع، فالله تعالى ما قال عن أصحاب الكهف أنه ضرب على أعينهم، وإنما قال وضربنا على أسماعهم، وذلك لقوة السمع في التأثير على القلب، قوة السمع في التأثير على القلب وعلى الدماغ أيضا بخلاف البصر، خلاف البصر. ولذلك قال جل وعلا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الكافرون هؤلاء والمشركون الذين منحهم الله ورزقهم السمع والبصر والفؤاد كانوا من شدة تأثير دعوة الأنبياء عليهم ما كانوا يقبلونه، لدرجة أن أحدهم كان يضع أصبعيه في أذنيه ويستغشي ثيابه حتى لا يسمع ولا يبصر، كما قال جل وعلا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وأصروا واستكبروا استكبارا. إذن قضية السمع والبصر في كتاب الله جل وعلا قضية مهمة جدا، فالواجب على الإنسان، واجب على المسلم أن يستعمل هاتين الجارحتين فيما يرضي الله جل وعلا، وأن يحذر من استعمالهما فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر كثيرا قضية السمع وقدمه على البصر، كما يعني تقرر سابقا، وأن السمع أقوى من البصر في التأثير، حتى إن الله جل وعلا قال وتعيها أذن واعية، بمعنى أن حتى الوعي يكون عن طريق هذا السمع. ولأجل هذا يهتم الإنسان بالسماع الطيب، وكلما سمع الإنسان الخير وسمع الكلام الطيب عاد ذلك إلى القلب. وفقدان البصر لا يمثل في الحقيقة شيء بالنسبة لحياة الإنسان ومضيه وتقدمه وترقيه، الذي يمثل الإشكالية ويمثل العطل الواقعي هو قضية السمع. ولأجل هذا جاءت العقوبة الشديدة على من استعمل سمعه فيما يسخط الله جل وعلا وتقدس. جاء في الحديث من استمع إلى قين صب في أذنيه الآن كيوم القيامة، يعني الرصاص المذاب، الرصاص المذاب، هذه الجوارح ينبغي للإنسان أن لا يستعملها إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا السمع يحتاج إلى أن تسمعه دائما كلمة التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، يعني أسمعوهم هذه الكلمة. أنت الآن مدعو إلى أن تسمع القرآن كثيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يستمع القرآن من غيره، كما أنه يقرأه عليه الصلاة والسلام، يقول لابن مسعود اقرأ علي، فيقول يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. أيضا ينبغي للإنسان أن يقطع الطريق أمام الألفاظ النابية والعبارات الواطية والحكايات السيئة التي إذا دخلت على السمع ربما استبطنها أو ربما سكنت في القلب فلوثته وكدرته وشغبت على ما في هذا القلب وشوشت عليه على ما في هذا القلب من الإيمان ومن التقوى ومن الصفاء. إذن مدعو الإنسان إلى أن ينقي سمعه وأن يكون مجرى السمع إلى القلب نظيفا، كما أنه مدعو إلى أن يكون مجرى المجرى الذي بين بصره وبين قلبه نظيفا، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله جل وعلا وطلب رضوانه. أسأل الله تعالى كما رزقني وإياكم سمعا وأبصارا أن يرزقنا بصيرة بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونذر